الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس العقيدة والإعجاز، وكنا قد بدأنا بموضوع في العقيدة محوره مقومات التكليف، وأن علة وجود الإنسان على سطح الأرض أن يعبد الله، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. وبينا في درس سابق أن المقومات هي الكون والعقل والفطرة والاختيار والشهوة والوقت، وأجملت في لقاء قبل السابق، وبدأنا في الدرس الماضي بالمقوم الأول وهو الكون، وتحدثنا عن أن الكون هو الثابت الأول في الإيمان، لأنه يشف عن إله عظيم موجود وواحد وكامل صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة، بل إن الكون مظهر لأسماء الله الحسنى، ويشف عن الكمالات الإلهية، ولكن لا بد من وقفة متأنية عن بعض ما في الكون من آيات باهرات دالة على عظمة الله. أولاً، الله عز وجل حينما يبعث رسولاً ومعه منهج، معنى منهج افعل ولا تفعل، في أمر وفي نهي، في حرام وفي حلال، في واجب وفي فرض، فهذا النبي الكريم والرسول الكريم معه منهج، والمنهج في تقييد، والإنسان المتفلت من أي منهج لا يروق له أن يخضع لمنهج. لذلك رد فعل الناس حينما يأتيهم رسول معه منهج أن يكذبوا، وقال الذين كفروا لست مرسلا. فلا بد من أن يشهد الله لخلقه أن هذا الإنسان الذي أرسله هو رسوله. كيف يشهد؟ الحقيقة الله عز وجل لا تدركه الأبصار، ولكن تصل إليه العقول، لا أقول تحيط به ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولكن تصل إليه. فالله عز وجل يجري على يد هذا الرسول خرقاً لنواميس الكون، هذا الخرق لا يخلقه إلا خالق السماوات والأرض، إذاً خرق النواميس شهادة الله لهذا الرسول أنه رسوله. هذا جرى مع الأنبياء السابقين، لأن كل نبي له قوم، فالمعجزة حسية، وهي كعود الثقاب تألقت وانطفأت وأصبحت خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه. ولكن بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام بعثة عامة لكل الأمم والشعوب على مدى القرون ولنهاية الدوران، وكتابه كتاب خاتم، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وكتابه خاتم الكتب. إذاً لا يمكن أن تكون المعجزة خرقاً للنواميس حسية، تقع مرة واحدة وتنتهي فتصبح خبر يجرؤ كل واحد على تكذيبه. إذاً لا بد من أن تكون معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن في حلقة عنوانها العقيدة والإعجاز، فلا بد من أن تكون معجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة مستمرة، ولن تكون مستمرة لأن النبي سيرتحل إلى الرفيق الأعلى، ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت علمية. من هنا يكون الإعجاز في القرآن والسنة، يعني في بالقرآن عدد كبير جداً يقترب من 1000 أو يزيد من الآيات الكونية، وفي هذه الآيات سبق علمي، سبق علمي يعني إشارة إلى حقيقة لم تكن معروفة من قبل، وسيمضي سنوات وسنوات وعقود وحقب وهذه الحقيقة لا يعرفها أحد، إلى أن يظهر التطور العلمي الجديد فإذا بالعلم يكشف عن هذه الحقيقة. إذاً الإعجاز في القرآن الكريم آيات تشير إلى حقائق لم تكن معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يلفت النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرح هذه الآيات، لماذا؟ الله أعلم. أنا أرجح أنه لم يشرحها بتوجيه من الله أو باجتهاد منه. حكمة عدم شرحها أنه لو شرحها شرحاً مبسطاً يتناسب مع أفهام من حوله لأنكرنا نحن عليه، ولو شرحها شرحاً عميقاً لأن الله أراه آياته كلها، لو شرحها شرحاً عميقاً لأنكر عليه أصحابه. تركت هذه الآيات كإعجاز لهذا القرآن وكشهادة الرحمن على أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسوله. إذاً الإعجاز محوره الأساسي أنت تقرأ الآية فإذا بأحدث بحوث علمية تؤكدها، ولم يكن هذا معروفاً من قبل. إذاً الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل القرآن، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. جواب القسم إنه لقرآن كريم، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. الآن سأضع بين أيديكم بعضاً من هذه الآيات. إخواننا الكرام، العالم الفيزيائي الشهير أينشتاين الذي جاء بالنظرية النسبية والتي قلبت مفاهيم الفيزياء والطاقة والقدرة والحركة في العالم، هذه النظرية تقوم على أنه اكتشف السرعة المطلقة في الكون، إنها سرعة الضوء، وأي شيء سار مع الضوء أصبح ضوءاً، أصبح ضوءاً، وأي جسم سار مع الضوء يؤدي هذا المسير إلى توقف الزمن. كيف؟ هذا اللقاء الطيب، يصدر عنه موجات كهرطيسية إلى الفضاء الخارجي. لو أمكن لإنسان افتراضاً أن يصنع مركبة سرعتها كسرعة الضوء وتمشي هذه المركبة مع أمواج الضوء، هذا المنظر يبقى إلى أبد الآبدين، ويكون كل من في هذا المجلس بعد 100 عام تحت أطباق السماء. وهذا المنظر مستمر. إذا سار الإنسان مع الضوء توقف الزمن، فإذا سبقه تراجع الزمن. يعني ممكن افتراضاً لو صنعنا مركبة تمشي بأسرع من الضوء ومعنا أجهزة لالتقاط هذه الموجات لرأينا رأي العين موقعة بدر وموقعة أحد والخندق والقادسية وموقعة حطين، لرأينا رأي العين. هذا كله شيء افتراضي. إذا سرنا مع الضوء توقف الزمن، سبقنا الضوء تراجع الزمن، قصرنا عن الضوء تراخى الزمن. الآن عقد مؤتمر في موسكو، بلد كان يرفع شعار لا إله، عقد مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس في موسكو، وهذه معجزة أن يعقد مؤتمر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في بلد كان يرفع شعار لا إله، والمادة كل شيء. هذا المؤتمر عرضوا في بحث مطول عندي أصله، وسأقدم لكم تلخيصه. الله عز وجل قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما. الله عز وجل يخاطب العرب مما تعدون أنتم، لأن العرب كانوا يستخدمون التقويم القمري، التقويم القمري، ويعدون السنوات القمرية. القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر. الآن دققوا، وأنا أطالب إخوتي الصغار طلاب العلم، من ينتسب إلى المدارس ودرس شيء من الرياضيات، القمر يدور دورة حول الأرض. لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر ووصلنا بينهما بخط، ما هذا الخط؟ قال الرياضيون والمهندسون: هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. وحسابها سهل جداً، نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، هذا الخط نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض. لو ضربنا هذا الرقم باثنين القطر، لو ضربنا هذا القطر بثلاثة فاصلة 14 البي المحيط، لو ضربنا المحيط باثني عشر شهر بالسنة، يعني لو ضربنا بألف بألف سنة. أحد الطلاب الأكارم في المرحلة الإعدادية مع آلة حاسبة بسيطة بيجمع نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما، ضرب 2 ضرب 3.14 ضرب 12 ضرب 1000، الناتج كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام؟ كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام؟ هذا الرقم بالكيلومترات. ودائماً حساب السرعات المسافة على الزمن، أليس كذلك؟ إنسان بين دمشق وحما 200 كيلومتر، قطعناها في ساعتين، كم السرعة؟ 100. المسافة على الزمن، لو قسمنا المسافة التي يقطعها القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام على ثواني اليوم، اليوم كم ثانية؟ 60 × 60 = 24، اليوم 24 ساعة، ساعة 60 دقيقة، دقيقة 60 ثانية، 60 × 60 = 24. لو قسمنا هذا الرقم على ثواني اليوم، لأنه الله قال: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني تعدون دورة القمر حول الأرض، ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. لو قسمنا الرقم على ثواني اليوم لكانت سرعة الضوء الدقيقة 299,752، يعني ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في 1000 عام يقطعه الضوء في يوم واحد. وفي هذه الآية المؤلفة من بضع كلمات تنطوي بها هذا الاكتشاف الذي تاه به الغرب، وهو النظرية النسبية التي تتحدث عن سرعة الضوء. إشارة قرآنية قبل 1400 عام يؤكدها العلم الحديث في عام 2000 أو عام 1995، هذا من الإعجاز. شيء آخر أخواننا الكرام، الأرض تدور حول الشمس بمسار إهليلجي. إهليلجي يعني بيضوي، ومعنى شكل بيضوي أو مسار بيضوي هناك قطران، قطر أصغر وقطر أطول. الآن الأرض تمشي، تمشي بكم؟ سرعة الأرض في الثانية الواحدة 30 كيلومتر. نحن بدأنا الدرس قبل 16 دقيقة، لو كان 10 دقائق، الضوء الأرض تقطع في الثانية 30 كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، 6×3 = 18 وصفرين، 1800 كيلومتر. 1800 كيلومتر. طيب بعشر دقائق، الآن نحن سرنا في الفضاء الخارجي. حينما قلت بسم الله الرحمن الرحيم حتى الآن 18,000 كيلومتر. هذه حقائق بسيطة من مسلمات علم الفلك. نحن مشينا إلى الآن في 10 دقائق 18,000 كيلومتر. إذاً وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذه الأرض الآن قطعنا في 10 دقائق 18,000 كيلومتر، وعشر دقائق أخرى صرنا 36,000، وإذا الدرس كان 60 دقيقة يعني شيء رقم فلكي. الأرض تسير حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر بالثانية، لكن على مسار بيضوي في قطر أطول وقطر أصغر. الآن هي هنا سارت وصلت إلى هنا، المسافة صغرت. قانون الجاذبية متعلق بالكتلة والمسافة، فكلما زادت الكتلة زادت الجاذبية، وكلما قلت المسافة زادت الجاذبية. الكتلة ثابتة أما المسافة قصرت، صار في احتمال كبير جداً أن تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة وانتهت الحياة من على سطح الأرض. تبخرت بجبالها وبحارها وقطبيها وصخورها وقاراتها. لذلك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الأرض هنا ترفع سرعتها، هذه السرعة إذا ارتفعت نشأت قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فبقيت الأرض على مسارها. الآن دققوا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. تبدل سرعة الأرض بحسب المسافة بينها وبين الشمس، هذا التبدل من أجل أن يبقيها على مسارها، وبقاء الأرض على مسارها آية من آيات الله الدالة على عظمته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. هي آية، هذه الآية تندرج في الإعجاز العلمي. الآن الأرض تابعت سيرها، وصلت إلى هنا، سرعتها زايدة، قوة الجذب ضعفت، قوة النبذ أشد، في احتمال كبير أن تبقى سائرة في الفضاء الكوني، وعندئذ تصبح حرارة الأرض 270 تحت الصفر، يعني الصفر المطلق، يعني موت محقق. فالأرض إذا انجذبت إلى الشمس تتبخر في ثانية واحدة، وإذا تفلتت من جاذبيتها يكون الدمار من شدة البرد. هنا تخفض الأرض سرعتها لينشأ من انخفاض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. في عالم يعني اقترح لو أن هذه الأرض تفلتت كيف نرجعها؟ قضية افتراضية محضة. قال تحتاج إلى مليون مليون حبل فولاذي، مليون مليون حبل فولاذي، قطر كل حبل 5 أمتار، والحبل الذي قطره 5 أمتار يحمل مليوني طن. يعني بسموها نحن في عنا قوى الشد وقوى الضغط. بالضغط أقسى معدن أو أقسى عنصر الألماس بالضغط، أما بالشد أمتن عنصر الفولاذ المضفور. لذلك التلفريك والمصاعد والجسور المعلقة كلها فولاذ مضفور. أمتن الأمتن يعني بيقاوم قوى الشد، والأقسى بيقاوم قوى الضغط. الإسمنت على الضغط السنتيمتر مكعب من الإسمنت بيحمل 550 كيلو، أما على الشد بيكسر ب5 كيلو، على الشد بيكسر ب5 كيلو، على الضغط بيحمل 550 كيلو. إذا لا بد من إسمنت مسلح بالحديد وإلا ينهار البناء. فنحتاج إلى مليون مليون حبل لإعادة الأرض إلى جاذبية الشمس. إذا زرعناها على سطح الأرض بيكون بين كل حبلين 5 أمتار، يعني لا في زراعة ولا صناعة ولا معامل ولا بناء ولا إبحار ولا سفن ولا مواصلات ولا شمس. غابة الحبال تحجب أشعة الشمس، تنتهي الحياة. الآن دقيق، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه، يعني بعمد لا ترونه. قوى الجاذبية موجودة لكن لا نراها، نمشي داخلها. في بناء لكلية الطب 10 طوابق، ممكن أهل الأرض مجتمعون أن يبنوا بناءً من 10 طوابق ما له علاقة بالأرض، تحته فارغ هواء. ممكن؟ مستحيل. هكذا الكون، في قوى ترابط لكن لا تراها بالعين، تمشي خلالها. نحن نحتاج إلى دعائم. لذلك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذه الآيات من آيات الله الدالة على عظمته. أخواننا الكرام، بعد اكتشاف أشعة الليزر، أشعة الليزر هذه الأشعة تنطلق وتعود إذا اصطدمت في جسم، استخدمت هذه الأشعة الآن لقياس المسافات الطويلة بالمليمترات. يعني قيست المسافة بين الأرض والقمر بأشعة الليزر بالمليمترات، والآن مع المهندسين جهاز يقف في طرف البيت يضغط تنطلق أشعة من الجهاز وتصطدم بالجدار وتعود، يقول لك 13 متر و750 ملي. بعد اكتشاف أشعة الليزر قيست المسافات في الأرض، وقيس غور فلسطين فكان أعمق نقطة على اليابسة، أعمق نقطة على اليابسة، أعمق نقطة في البحر خليج مريانا في المحيط الهادي، أما أعمق نقطة على اليابسة غور فلسطين. والدراسات التاريخية تؤكد أن المعركة التي جرت بين الروم والفرس كانت في غور فلسطين. وتأتي الآية الكريمة: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. غلبت الروم في أدنى الأرض، هذا سبق علمي. الآن اكتشف أن غور فلسطين أعمق نقطة على سطح اليابسة. أنا سافرت إلى غور فلسطين قبل الاحتلال، نحن في الطريق مكتوب هنا سطح البحر، نزلنا 600 متر تحت سطح البحر. غور فلسطين أعمق من سطح البحر ب600 متر، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. وهذه الآية تندرج مع الإعجاز العلمي. محطة ناسا الفضائية أضخم محطة في العالم، تعرض كل يوم صورة لمجرة يومياً على موقعها في الإنترنت، اسم الموقع ناسا. كل يوم في صور لمجرات مذهلة من 20 سنة. مرة في صورة عرضت، إذا تأملتها ولم تقرأ التعليق لا تشك لثانية واحدة أن هذه الصورة وردة جورية، وردة بكل معاني الكلمة، بأوراقها الحمراء الداكنة، بوريقاتها الخضراء الزاهية، بكأسها الأزرق في الوسط. التعليق: صورة انفجار لنجم اسمه عين القط يبعد عنا 3000 سنة ضوئية. تفتح القرآن، قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والله أيها الإخوة، لا أرى لهذه الآية من تفسير إلا الصورة، صورة هذه الوردة التي كالدهان. نعم. شيء آخر، قالوا الإنسان أحياناً تنجب زوجته البنات، يغضب أشد الغضب، وفي رجال من الحمق إلى درجة أنهم يطلقون زوجتهم التي تنجب لهم البنات، مع أن العلم أثبت أن المرأة لا علاقة لها إطلاقاً بنوع الجنين. الذي يحدد نوع الجنين النطفة وليس البويضة. هذا نتيجة بحوث علمية متعلقة بعلم الأجنة. فإذا قرأنا القرآن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، لا من بويضة، من نطفة إذا تمنى. وهذه أيضاً آية تندرج تحت آيات الإعجاز العلمي. الآن اكتشف أن كل الكون أو أن كل عناصر الكون مؤلف من ذرات، كل عناصر الكون مؤلف من ذرات، وأن الذرة أصغر وحدة وظيفية لا بنائية، يعني هي الذرة عالم قائم بذاته، نواة ومسارات وكهارب وسرعات. والصورة المشهورة دائرة فيها عدة مسارات، وعلى هذه المسارات الكهارب التي تدور حولها، يعني كل شيء في الكون يتحرك. هذا الخشب، هذا الحجر، أي شيء تقع عينك عليه يتحرك. كأس البلور، الطاولة، الكرسي، أي شيء تقع عينك عليه يتحرك، هذا علم الذرة. قال تعالى: وكل في فلك يسبحون، يعني من الذرة إلى المجرة، ومن المجرة إلى الذرة كل شيء يدور، وكل في فلك يسبحون. الله عز وجل قال: والسماء ذات الرجع. يعني يفهم من هذه الآية أن بخار الماء يصعد إلى السماء فيرجع مطرا، الحمد لله. لما تقدم العلم واستخدموا الموجات الكهرطيسية في البث الإذاعي وأرسلوها إلى الفضاء عادت، ما الذي أرجعها؟ قالوا: هناك طبقة في الفضاء الخارجي اسمها طبقة الأسير، هذه ترد الموجات الصاعدة إلى السماء، ولولا هذه الطبقة ما كان في بث إذاعي إطلاقاً. الإذاعة تبث أمواجها إلى السماء، إلى طبقات السماء العليا، هذه الطبقة طبقة الأثير هي التي ترد هذه الأمواج إلى الأرض. لا كان في بث إذاعي ولا كان في بث مرئي إطلاقاً لولا طبقة الأثير. فحملنا الآية المعنى الجديد: والسماء ذات الرجع. ثم اكتشف أن كل كوكب في الكون يتحرك في مسار مغلق حول كوكب آخر، وأنه يرجع إلى مكان انطلاقه النسبي. إذاً والسماء ذات الرجع. الآن العظمة أن هذه الصيغة تحتمل رجوع بخار الماء مطراً، وتحتمل رجوع البث الكهرطيسي بثاً، وتحتمل رجوع الكوكب إلى مكان انطلاقه النسبي. والسماء ذات الرجع. رواد الفضاء لما صعدوا بمركبة إلى الفضاء الخارجي، الذي حصل أن أحد الرواد بعد ردح من الوقت، أي بعد أن قطع 65,000 كيلومتر باتجاه الفضاء، 65,000 كيلومتر هي طبقة الهواء، طبقة الهواء، وفي بالهواء ظاهرة اسمها انتسار الضوء، انتسار الضوء، بمعنى أن أشعة الشمس حينما تسلط على ذرات الهواء، هذه الذرات تعكسها على ذرات أخرى. لذلك في الأرض تجد مكان فيه أشعة الشمس ومكان فيه ضياء الشمس، ما في أشعة. النهار فيه ضوء، ما كل مكان فيه أشعة الشمس، بس كل مكان فيه ضوء، هذا اسمه انتسار الضوء. فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء 65,000 كيلومتر، صار الفضاء الخارجي أسود سواداً عجيباً. فصاح رائد الفضاء: لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً، لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً. وكان في عالم مسلم كبير من علماء الفلك في المحطة نفسها، التي سمع بأذنه صيحة رائد الفضاء: لقد أصبحنا عمياً. الآن افتح القرآن الكريم: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذاً هذه الآية تندرج أيضاً تحت باب الإعجاز العلمي، سبق علمي فيه إشارة إلى قانون من قوانين الكون جاء به القرآن واكتشفه الإنسان بعد 1400 عام. هذه أدلة قاطعة على أن هذا القرآن كلام الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم في آية أخرى وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني بالمنطق من كل فج بعيد، من الصين، من اليابان، من أمريكا. الآية عميق، ما معنى عميق؟ لما لم يقل من كل فج بعيد؟ قال لأن الكرة إذا ابتعدت عن نقطة فيها الخط منحني بصير، صار الفج عميق. لو كان الأرض مسطحة من كل فج بعيد، أما لأنها كرة من كل فج عميق في انحناء صار في عمق. الخطوط المنحنية التي على سطح الأرض خطوط تشكل انحناء، والانحناء معه عمق. لو كان الخط مستمر هكذا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج بعيد، لأنه كرة من كل فج عميق، وهذه إشارة إلى كروية الأرض. في إشارة أخرى وهو الذي مد الأرض، ما في شكل هندسي، الخطوط تستمر عليه إلى ما لا نهاية إلا الكرة. أما أي شكل آخر، المكعب في حرف، المنشور في حرف، متوازي المستطيلات في حرف، أما الكرة ما لها حرف، لذلك الخطوط تمشي عليها مستمرة. وهو الذي مد الأرض. طيب. الآن في إشارات يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ما في شكل هندسي، أمام منبع ضوئي يدور إلا ويتداخل الضوء مع الظلام. نحن أثناء النهار في شمس، وبأثناء الليل ما في شمس، لكن من وقت الفجر إلى وقت الشروق في تداخل بين الليل والنهار، ولا يكون هذا التداخل إلا بالكرة. لو كان الأرض مكعبة تشرق الشمس فجأة وتغيب فجأة، أما تغيب الشمس ويبقى نورها مستمراً لفترة طويلة إلى العشاء، إلى غياب الشفق الأحمر. إذاً يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أيضاً هذه الآية من الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. رواد الفضاء حينما ركبوا مركبتهم وصوروا وجدوا خطاً بين كل بحرين، خط بين البحر الأبيض والأحمر في قناة السويس، وخط بين البحر الأحمر والبحر العربي في باب المندب، وخط بين البحر الأسود والأبيض في البوسفور، وخط بين الأبيض والأطلسي في جبل طارق. خط، لما بحثوا في هذا الأمر وجدوا الخط رمزي، تباين لونين، تباين لونين. هذا التباين يعني أن لكل بحر مكوناته وملوحته وخصائصه وكثافته. يعني أنا إنسان ذهبت مرة إلى العقبة ووضعت في فندق على البحر، وضعت قدمي في ماء البحر، وجدت ماء البحر بالعقبة خفيف جداً، بحس كل إنسان البحر الأحمر خفيف، الأبيض أثقل، الكثافة والملوحة والمكونات والخصائص، كل بحر له مكوناته وخصائصه وملوحته بشكل واضح، ولا تختلط مياه بحر بمياه البحر الآخر، مستحيل. افتح القرآن الكريم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حار فيها العلماء إلى أن كشف العلم حقيقة هذه الآية. مرج البحرين، بحر متلاطم، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حتى أن بعض علماء البحار الألمان جاءوا بكمية ضخمة جداً من قصاصات الورق وضعوها عند الخط، حتى في صور من البحر تحس بالخط الموجود، جدار مياه البحر لها خصائصها وتلك، وهذه القصاصات لم تنتقل أبداً. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذه الآية أيضاً تندرج في موضوعات الإعجاز. الآن كأس الماء، هل تصدقون أن لهذه الماء خاصة؟ لو لم تكن لما كان هذا الدرس، ولما كان هذا المسجد، ولما كانت هذه المدينة، ولما كان إنسان على سطح الأرض. أي كأس الماء بهذا الماء خاصة، لولاها لما كانت حياة لا إنسانية ولا حيوانية ولا نباتية. لماذا؟ قال بأن كل شيء على التسخين يتمدد، كل شيء من دون استثناء. يعني نظرياً لو سخنت صخور البازلت لأصبحت سائلاً، بالبراكين صخور البازلت تمشي كالأنهار. صخور البازلت ولو رفعت الحرارة أيضاً لتبخرت، في بخار بازلت. قانون عام بالأرض، أي عنصر بالتسخين يتمدد، بالتبريد ينكمش أبداً. هذا قانون مضطرد شامل، له استثناء واحد بالماء، له استثناء واحد بالماء. لولا هذا الاستثناء لما كانت حياة على سطح الأرض إطلاقاً. ما هذا الاستثناء؟ هذا الماء شأنه كأي ماء، إذا سخنته يتمدد وإذا بردته ينكمش، لكن أثناء التبريد من 40 ل 30 ل 20 ل 15 ل 10 9 8 7 6 5 4 بينشأ انقلاب. أربعة بدل أن ينكمش بيزداد حجمه. سبحانك يا رب. هي الكثافة علاقة الحجم بالوزن، وحدة الكثافة الماء، يعني علاقة الحجم للوزن هو الماء بشكل واحد. لما الماء بتبرده تحت زائد أربعة بتوسع، بتمدد بعكس قوانين الأرض. لذلك لما البحار تأتيها موجات برد شديدة تتجمد، لما تتجمد تقل كثافتها فتطفو، وتبقى أعماق البحار سائلة ودافئة وفيها الكائنات، وهذا الثلج يذوب بأشهر الصيف. أما لو كان الماء كأي عنصر آخر، إذا بردناه انكمش فزادت كثافته فغاص في أعماق البحر، حقب وراء حقب، قرون وراء قرون، تتجمد جميع البحار وينعدم التبخر وتنعدم الأمطار ويموت النبات كله ويتبعه الحيوان، وآخر من يموت هو الإنسان وتنتهي الحياة. كلما شربت كأس ماء تذكر أن في هذا الماء خاصة، لولاها لما كانت حياة على سطح الأرض. ما هذه الدقة البالغة؟ لذلك هناك آية عظيمة دالة على عظمة الله، أن هذا الماء عند الدرجة زائد أربعة ينكمش، وإذا انكمش يتوسع والدليل ائتي بقارورة املأها ماء أحكم إغلاقها ضعها في الثلاجة بعد 4 ساعات تراها قد تحطمت. بالمناسبة الماء إذا أراد أن يتمدد ما في قوة بالأرض تمنعه. الآن جبال الرخام تقتلع عن طريق التمدد، تحفر ثقوب بالصخور تملأ ماء وتبرد، تلاقي تطلع كرة أو قطعة مكعبة من الرخام. لا، محرك مصنوع من خلائط معدنية عالية جداً. إذا ما وضع الإنسان بالمحرك مادة مضادة للتجمد المحرك يتشقق. وحتى ماء العين والفضل لله عز وجل فيها مادة مضادة للتجمد. لو واحد سافر إلى القطب 170 تحت الصفر وماء العين يلامس الهواء الخارجي فلا بد من تجمد العين وفقد البصر. لذلك أودع الله في ماء العين مادة مضادة للتجمد. شيء الآن الهواء يحمل بخار الماء، الهواء يحمل بخار الماء، لكن يحمل بخار الماء بكميات متناسبة مع حرارته. فالهواء الحار يحمل كميات بخار ماء أعلى، إذا بردته يتخلى عن بعض الأجزاء. لولا هذا القانون ما كان في أمطار أبداً. تسلط أشعة الشمس على البحار تسخن وتتبخر مياه البحار، يصير بخار يحملها الهواء. تأتي الهواء يسير إلى منطقة باردة يبرد، نسب بخار الماء متعلقة بالحرارة، فلما يبرد يتخلى الهواء عن بعض الماء، عن بعض بخار الماء على شكل قطرات تكون الأمطار. شيء دقيق جداً أيها الإخوة، يعني الهواء إذا سخنته بيتخلل، بيتخلخل، بصير ضغطه منخفض، وإذا بردته بيتراكم بصير ضغطه مرتفع. الهواء ينتقل من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. عمل تجربة، دفئ غرفة الجلوس بشكل جيد وشق الباب لسنتيمترين وضع شمعة عند فتحة الباب، ترى لهيب الشمع نحو الداخل، إنه برا الهواء بارد مضغوط ضغط عالي، الضغط العالي بيتجه نحو الضغط الأخف، الهواء ساخن بالغرفة ضغط الهواء فيها أقل. لذلك أيام الطيارات بالأماكن الحارة إلى أن تحلق في الجو تحتاج إلى مسافة أكبر، والهواء مخلخل لا يحملها سريعاً. بالأماكن الباردة تصعد هكذا، بالأماكن الدافئة تصعد هكذا، إن الهواء مخلخل، فهذا نظام. لذلك الله عز وجل جعل الماء من آيات الله الدالة على عظمته، وجعلنا من الماء كل شيء حي. أيها الإخوة، طبعاً هذا غيض من فيض، آيات الله الدالة على عظمته لا تعد ولا تحصى، ولكن من أجل أن تعرف الله يجب أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ والآيات كما تعرفون آيات كونية، هذه التي تحدثنا عنها، في آيات تكوينية أفعال الله، وفي آيات قرآنية كلام الله. وطريق معرفة الله التفكر في آياته الكونية وفي آياته التكوينية وفي آياته القرآنية، وإذا فعلنا هذا اقتربنا من معرفة الله عز وجل. ومعرفة الله أصل الدين، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، والحمد لله رب العالمين.